بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الحلقات الأخيرة نتحدث كما تعلمون عن الاعتراضات أو الانتقادات أو الاستشكالات التي وجهت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسب أننا قد استعرضنا كل ما يمكن أن يتصوره الناقدون من اعتراضات أو استشكالات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأجبنا عنها. لم نجب عنها بروح من التحيز أبدا، وإنما أجبنا عنها من خلال منطلق موضوعي، ومن خلال تحكيم لموازين العقل ولموازين العلم. وتبين أن هذه المشكلات أو هذه الانتقادات إنما هي نتيجة جهل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولعل أهم أسباب هذه الجهالة أن هذه الانتقادات بدأت من لدن مستشرقين، ومصيبة المستشرقين إن حسنا به الظن العجمة التي تحول بينهم وبين تذوق اللغة العربية وفهمها على نهجها السوي. إلا أننا أحببنا أن نختم هذه الأحاديث كلها بشيء يزعمه بعض الناس عندما يتحدثون عن كتاب الله عز وجل، يصفونه بأنه حمال أوجه. كتاب الله عز وجل حمال أوجه، من الذي يقول هذا الكلام ويلح عليه؟ هم الفئة العلمانية، هم الناس الذين يريدون أن يجمعوا بين شرف الانتماء إلى الإسلام وبين حرية الحداثة والتنقل عبر ما تمليه الحضارات الغربية بكل ما فيها أجل. فهم يريدون أن يجمعوا بين الإسلام انتماء وبين ما يروق لهم من مناهج السلوك والأنظمة المتطورة المختلفة. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يزعموا أن القرآن هو عبارة عن وعاء يجوز أو يمكن أن يملأ بكل ما يشاءه الناس من الأفكار. فالقرآن لا يرفض فكرة يتطلع إليها زيد من الناس، لأنه حمال أوجه، أي ليست في القرآن عبارات حاسمة في الدلالة على معنى معين. كل ما نجده في القرآن عبارة عن عبارات مرنة قابلة، كل ما في القرآن عبارات مرنة قابلة لكل ما يمكن أن يدخله الإنسان في القرآن من المعاني والتصورات، وهذا ما يعنونه بكلمة حمال أوجه. ترى هذه الكلمة يعني من أول من قالها؟ هي تنقل عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال عن القرآن إنه حمال أوجه. ونحن بقطع النظر عن قائل هذه الكلمة نقول إن في القرآن ما هو حمال أوجه، في القرآن، وليس القرآن كله حمال أوجه. ذلك لأن القرآن فيه المحكم، والمحكم هو ما أحكمت عباراته في الدلالة على المعاني التي يراد منه بطريقة قاطعة لا تحتمل ريبا، فضلا عن أن تحتمل أكثر من معنى. قسم كبير من الآيات القرآنية من نوع المحكم، مثلا قول الله تعالى قل هو الله أحد، كيف يمكن أن نقول إن هذه الآية حمال أوجه؟ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القرآن يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. حدثني كيف يكون هذا الكلام حمال أوجه؟ يقول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. كيف يكون هذا الكلام حمال أوجه؟ هذه آيات محكمة، يعني أحكمت عبارتها بطريقة حاسمة في الدلالة على المعاني المرادة منها. هذه الآيات وهي كثيرة في القرآن ليست حمال أوجه، إنما لها وجه واحد لا ثاني له. الآيات التشريعية التي يفصل البيان الإلهي فيها الأحكام، مثل أحكام المواريث، يبين البيان الإلهي أحكام المواريث بجزئياتها وبدقائقها. كيف تكون هذه الآيات حمال أوجه؟ طيب، وهكذا. ولكن هنالك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بأمور علمية عائدة إلى المكونات، يعني آيات تتضمن قوانين علمية تتعلق بما يعبرون عنه بالطبيعة، وأنا أقول المكونات. البيان الإلهي يعبر عن هذه القواعد العلمية فعلا بأسلوب مرن، لكن ما معنى بأسلوب مرن؟ البيان الإلهي يعبر عن هذه القواعد العلمية بألفاظ تدل على عدة معاني بوقت واحد. معنى سطحي يدركه كل الناس العوام والمثقفين والمتخصصون. أيضا تعبر هذه الصيغة القرآنية عن طبقة ثانية من المعنى هو العمق، مع التعبير عن المعنى الأول. في الوقت ذاته تعبر هذه الآية بصيغتها عن عمق العمق، فالآية تعبر عن هذه المعاني الثلاثة التي هي طبقات متدرجة من السطح إلى العمق إلى عمق العمق، لكن بطريقة علمية ضمن قواعد كما سأتحدث لكم. يعني مثلا عندما يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصف الشمس بأنها سراج ووصف القمر بأنه منير. المعنى السطحي لهذا الكلام هو الجامع المشترك بين الشمس وبين القمر الذي يتمثل في هذا الألق في هذا الضياء، وهذا المعنى يدركه كل الناس. المعنى الثاني الذي تعبر عنه الصيغة القرآنية عمق. ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو أن الشمس إنما ينبع ضياؤها من داخلها، أما القمر فإنما ينعكس نوره من جرم آخر يتجه إليه. لماذا أدركنا هذا المعنى؟ لأن كلمة سراج في اللغة العربية لا تطلق إلا على ما ينبثق النور أو الضياء من داخله، وكلمة منير إنما تطلق على ما ينعكس الضياء إليه من جرم آخر. لذلك المثقف يدرك المعنى الأول ويضيف أيضا هذا المعنى الثاني، هذا بسبب مرونة العبارة. أما الفلكي المتخصص فيدرك المعنى الأول والمعنى الثاني ويتخصص بمعنى ثالث أيضا يدركه من هذه العبارة. ألا وهي أن كلمة سراج تعني الشيء الذي يبث ضياء مع حرارة، وكلمة منير يعبر عن الشيء الذي يبث ضياء بدون حرارة. أجل، فأنت لا تقول عن الشمس منيرة، لأنك لو قلت عنها منيرة لأوحيت إلى العربي الذي يدرك اللغة العربية أن الشمس باردة، جرم بارد، وهي ليست كذلك. طيب، هذا معنى أن القرآن بالنسبة لهذه الأمور حمال أوجه، والأرض بعد ذلك دحاها. من الأوجه التي تحمله كلمة دحاها تعظيم الأرض، فعلا ضخمة وكبيرة. من الأوجه التي تحملها كلمة دحاها الاتساع، وهي فعلا كذلك. من الأوجه التي تحملها كلمة دحاها التكوير، وهي فعلا كذلك. فأنت على حسب ثقافتك، إن كان الإنسان يعني بسيطا في ثقافته يدرك ظاهرة الاتساع أو الضخامة، أما إن كان خبيرا بكيفية الأرض وشيء من علم الفلك فهو يدرك هذا المعنى، والمعنى الثاني والمعنى الثالث أيضا. إذن هو حمال أوجه بهذا المعنى. كذلك القرآن حمال أوجه بالنسبة لبعض الآيات التي تتحدث عن التشريع. هنالك آيات يقرر البيان الإلهي فيها أحكام الحلال والحرام، لكنه يقررها بطريقة مرنة بحيث لا تشعر الأمة بحرج فيما يتعلق بالتزامها بهذه الأحكام، لأن الإنسان يمكن أن يفهم هذه الأحكام بأكثر من وجه. مثلا يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى آخر الآية. الباري عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا خبر، هذه جملة خبرية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ترى معنى هذه الجملة الخبرية أن إرضاع الأم لطفلها حق لها، فهي تملك أن ترضع أو لا ترضع، لأن الآية تقول إن الرضاعة حق لها، أم إن الآية تعني أن الرضاعة واجب عليها؟ الحقيقة الجملة تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. الآية تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ربما كانت هذه الجملة إنشاء يعني أمرا صيغة بطريقة خبر، وربما كانت هذه الجملة خبرا في حقيقتها. فالآية تحتمل، والعلماء اختلفوا في هذا، ولو شاء الله عز وجل أن يأتي بعبارة جازمة لقال: وعلى الوالدات إرضاع أولادهن، لكن الباري عز وجل أراد أن يجتهد الناس، ففريق يرى أن الرضاعة واجب عليها وفريق يرى أن الرضاعة حق لها، حتى لا يلقى الناس عنة وحرجا في التزامهم بالأوامر. لماذا اختلف العلماء فيما لا يقل عن 25% من أحكام الشريعة الإسلامية؟ لأن العبارات الدالة عليها في القرآن جاءت محتملة في مثل هذه الأمور. فعلا القرآن حمال أوجه، ولكن لاحظوا، عندما يريد الإنسان العربي أن يدرك هذه الأوجه من كتاب الله عز وجل، هل يلصق بها ما يشاء من الأوجه بشكل عشوائي؟ لا أبدا. هنالك قانون وضابط، هنالك قواعد تسمى قواعد تفسير النصوص، على ضوئها يمكن للعبارة القرآنية أن تحمل أكثر من أوجه. يعني ترى هذه الجملة في القرآن هل نفسرها بالمعنى الحقيقي أم بالمعنى المجازي؟ لا يجوز لنا أن نغمض العين وبشكل عشوائي نقول لا نفسر هذه الكلمة بالمعنى المجازي. لا، إذا لم تكن هنالك دلائل تخول تفسير الجملة بالمعنى المجازي لا يجوز أبدا. هنالك شروط. الكلمة الأصل فيها أن تفسر بحقيقتها، لكن متى يجوز لنا أن نفسرها وأن نؤولها بالمجاز؟ عندما نجد أن المعنى الحقيقي غير ممكن. المعنى الحقيقي غير ممكن، إذا نلجأ إلى المجاز. هنا صار الكلام حمال أوجه. يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أحاول أن أفسر هذه الجملة بمعناها الحقيقي فأجد أن هذا غير ممكن. يستحيل أن يكون البيان الإلهي يقصد يعني لا تجعل يدك هكذا ولا تجعلها هكذا، لا، إنما المراد لا تكن شحيحا كأنك الإنسان الذي يقصي يده عن الآخرين إلى الغاية، فكأنك إنسان ربطت يدك بعنقك. ولا تكن أيضا كثير البذخ بحيث تشبه يدك يد إنسان لا تعلم كيف تنقبض على مال. هذا نوع من المجاز، لكن هل التجانا إلى المجاز بشكل عشوائي؟ معاذ الله. لا يجوز لنا أن نحمل القرآن، لا أقول أوجها، وجها غير الوجه الحقيقي إلا بناء على قانون قواعد تفسير النصوص. عندما يسد باب الحقيقة نلجأ إلى المجاز. وشروط التأويل معروفة في علم اللغة وفي فقه اللغة. وأنا أضرب لكم مثلا، الباري عز وجل يقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الآية واضحة الدلالة. يأتي زيد من الناس يعني لا يريد أن يصدق أن الله أرسل طيور أبابيل صغيرة هكذا فكانت ترمي من مناقيرها حصبة ما تكاد تصل إلى أبرهة وجنوده إلا وتحولت إلى ما يشبه الرصاص الذي يفتك بالناس اليوم. لا يريد أن يصدق هذا الكلام والله يقوله. فماذا يصنع؟ يقول القرآن حمال أوجه. طيب ماذا تريد أن تصنع؟ يقول عبارة عن جراثيم، جراثيم انتشرت في جند أبرهة فكانت هذه الجراثيم تفتك بهذا الجند. فسر طير أبابيل معروف باللغة العربية بالجراثيم. هل قواعد اللغة العربية تقبل هذا التأويل؟ لا، لا يقبل، لا تقبل قواعد اللغة العربية هذا التأويل. هذا كمان يعني سمع كلمة والجبال أرساها، قال نعم كلمة الجبال تعني الهرة يعني أو تعني الطعام. أين هي العلاقة بين الجبال وبين حيوان كالهرة أو الطعام أو نحو ذلك؟ لا يجوز لنا أن نحمل القرآن أكثر من وجه واحد بطريقة عشوائية، إنما هي قواعد تفسير النصوص. نقول لهذا الإنسان: الإله الذي يرسل الجراثيم في جند ليفتك بها يقدر أن يرسل عليها جندا آخر طيور هي من الوداعة بمكان في لحظة واحدة تتحول إلى قوانص، تتحول إلى جند مهلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو. طبعا أنا هنا أقول بين قوسين، عندما أنزل الله عز وجل هذه الآية هذه السورة كان في مكة كثير من الشيوخ الكبار الذين رأوا غزو أبرهة لمكة، وكان ذلك العام عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى هذا الشيء. هؤلاء المشركون، هل أنكر واحد من هؤلاء المشركون من هؤلاء المشركين المعمرين أنكروا هذه الصورة، أنكروا على رسول الله هذا الكلام؟ لو كان هذا الذي يقوله الله غير صحيح لم تكن هنالك طيور أبابيل ولا حجارة من سجيل ولا شيء من هذا القبيل، وهم مشركون. إذن لهاجوا وماجوا وقالوا لمحمد: أبلغت بك القحة إلى هذه الدرجة؟ أنت كنت غير موجود آنذاك، ونحن كنا موجودين ولم نجد لا طيور أبابيل ولا شيء. هذا كذب، هذا افتراء. هل قال أحد من هؤلاء المشركين هذا الكلام؟ أبدا، كلهم صدق. ولعلكم تعلمون أن هنالك ثلاث قصائد من الشعر الجاهلي موجودة الآن في تراثنا، في التراث الجاهلي، تصف هذه القصائد مقدم هذه الطيور، وكيف أن جند أبرهة كانوا نعم يقتلون ويطرحون أرضا بهذه الظاهرة. نعم، لذلك يعني أقول كلمة القرآن حمال أوجه خاص ببعض الآيات وطبق قواعد تفسير النصوص، ولا يجوز لنا أن نعتبر كلمة القرآن حمال أوجه وسيلة لكي نتلاعب بالقرآن كأنها كرة نتقاذفها فيما بيننا، أو كأنها عبارة عن وعاء، وعاء قدسي نملأه كل عام بما جد لنا من التصورات والنظريات والمعتقدات وما إلى ذلك. لا لا لا، الإعلان عن الابتعاد عن القرآن في هذه الحالة أولى بالإنسان العاقل من أن يتلاعب به هذا التلاعب الغس الذي لا يمكن أن يقبله عقل عاقل بشكل من الأشكال. أيها السادة والسيدات، أحسب أننا بهذا الذي قلناه الآن وانتهينا من بيانه، انتهينا من رحلة قدسية في دراية ودراسة كتاب الله سبحانه وتعالى من أهم جانب من جوانبه، ألا وهو جوانب الجديد من الإعجاز الذي ينبغي أن نستشفه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلتنا هذه معكم مقبولة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه عز وجل. أيها السادة والسيدات، في نهاية هذه السلسلة من البحوث التي وفقنا الله سبحانه وتعالى لإتمامها، ينبغي أولا أن نلتقي معا على شكر الله سبحانه وتعالى أن وفقني لإلقاء هذه البحوث، وأن وفقكم للإصغاء إليها. ثانيا، ينبغي أن تمتد أيدينا بذل العبودية لله عز وجل، داعينا متضرعين أن يجعل من هذا الكتاب العظيم الذي توج الله سبحانه وتعالى به حياتنا العلمية وحياتنا الاعتقادية، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الكتاب السبب الأول لشرح صدورنا وتيسير أمورنا وتوفيقنا فيما قد افترضه الله سبحانه وتعالى علينا، كما أسأله عز وجل أن يكرمنا بالتوفيق الدائم أن نجعل من هذا الكتاب معتصمنا وحبلنا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالالتزام به. أنا أدعو الله عز وجل في هذه الدقائق الأخيرة من دراستنا لكتاب الله عز وجل خلال سلسلة هذه الحلقات، أدعو الله عز وجل بقلب واجف منكسر، وأرجو أن تؤمنوا على كلامي ولعلكم آلاف أو عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف لا أدري، ولا شك أن فيكم من سيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. أقول متجها إلى الله عز وجل بانكسار وصدق: اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ونسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن توفقنا للتمسك به شرعة ومنهاجا، وأن تكرمنا يا مولانا بما باتباع ما قد أمرتنا به وبالانتهاء عما قد نهيتنا عنه، وبأن نجعل من كتابك هذا الحبل الذي أمرتنا بالاعتصام به، كما نسألك اللهم بكلامك المنزل هذا على قلب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم بكلامك هذا أن تنصر عبادك المسلمين، أن تنتصر لهم في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عن المسلمين كيد الكائدين، وأن تجعل عبادك المسلمين في حرزك وحصنك الحصين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ اللهم بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، إلهي أسألك بكلامك القديم هذا وبصفاتك الأسنى وبأسمائك الحسنى أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضي، كفاهم تفرقا وشتاتا وتدابرا يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على هديك، اللهم ألهمهم الرجوع إلى صراطك، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد شملهم، اللهم حطم أسباب الفرقة مما بينهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.